InsyaAllah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 42 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة بعنوان التفرق والتنازع، أسبابه وأضراره وطرق العلاج. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، إن ضرر الفرقة في الإسلام عظيم وخطرها جسيم، ولقد ابتلي بهذا الداء كثير من الناس، فدأبوا على إحياء بذور الشقاق وغوائل الشرور بين المسلمين، يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون. ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسألوا العلماء الراسخين وارتبطوا بهم في فهم الكتاب والسنة، لنجوا من ذلك بإذن الله. ولكن ومع الأسف أضحى الحال، كما قيل: كل يرى رأيا وينصر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله دون تواني، ولأصبحوا بعد الخصام أحبة غيظ العدا ومذلة الشيطان. لقد حذرنا الله تعالى في كتابه من التفرق، وحذرناه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن ذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قراءة لورش والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم، وليس فرقوا دينهم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. إن الفرقة والتنازع يؤديان إلى تسلط الأعداء وذهاب القوة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم، وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليهم كثرة التفرق والفتن. كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. أيها الإخوة، إن الفرقة والتنازع من علامات أهل البدع، فاحذر يا أخي أن تكون متسما بهذه السيمة، الحرص على الفرقة والتنازع، فإن هذا من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام: الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا. أيها الإخوة الفضلاء، إن للفرقة والتنازع أسبابا منها: الأول الكبر. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخرج الجماعة عدا البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. الثاني من أسباب الفرقة اتباع الهوى. قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال سبحانه لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث من أسباب الفرقة والتنازع التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والشاهد منه قصة قوله عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، كما سبق في الحديث السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. يذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل البدعة أن هذا ليس من سمات أهل السنة. الرابع البغي والعدوان. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الخامس من أسباب الفرقة عدم التثبت في الأقوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا أي الإمام مسلم عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. السادس الوقوع في الذنوب والمعاصي من أسباب الفرقة. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال قتادة: فأهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن لعلاج الفرقة والتنازع وسائل، ومنها الإخلاص وصدق النية، ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المرء إذا ظهر الصواب على لسان مخالفه. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. الله المستعان، أين هذا الآن؟ ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه، ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين الثاني من علاج الفرقة الإنصاف مع المخالف ولو كان عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. وقوله هو أقرب للتقوى من باب هل فيكم أحد يعرف العربية جيدا؟ يا أخي شوقي، طيب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هل فيكم أحد يعرف العربية جيدا؟ لا أسألك، هل أحد منكم درس العربية جيدا؟ نعم. طيب، قوله تعالى هو أقرب للتقوى، أقرب هنا هل تستعمل كأفعل التفضيل، يعني الذي لا يعدل يكون قريبا من التقوى، ولكن الذي يعدل أقرب منه، أم أنها ليست على بابها في هذا الموضع؟ عليكم السلام. سمعتم السؤال؟
نعم.
ولا سمعته بتزوغه؟ سمعتم السؤال ولا ما سمعت؟ نعم. والذي بعده؟ طب الأول، هل فيكم أحد درس العربية؟ درسها جيدا. معكم الآن؟ طيب، قوله تعالى هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أفعل التفضيل هنا أقرب، هل هي على بابها أم ليس في الجانب الآخر شيء؟ هل أحد يجيب؟ هل أحد يجيب؟ طيب خلاص علي، لماذا هذا فقط لا تسمعونه والباقي تسمعونه؟ طيب ماشي، عم عندي حركات مصريين بس حعدها لكم يعني، إلا من رحم الله. طيب قوله تبارك وتعالى هو أقرب للتقوى، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذه فائدة مهمة، هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل أو في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود أن الذي يعدل أقرب للتقوى، والذي لا يعدل قريب ولكنه ليس أقرب، وليس المقصود أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلا أن أهل النار في خير وفي حسن ولكنه أقل، لا. وكذلك قول بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أن رسول الله فيه فظاظة أو غلظة ولكن عمر أشد. فهمتم؟ واضح؟ طيب الثالث من أسباب الفرقة إحسان الظن بأخيك، أو من علاج الفرقة عفوا، الثالث من علاج الفرقة إحسان الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الرابع الحلم والصبر. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلامة ابن القيم في التفسير القيم، وهذا كلام عظيم جدا، قال رحمه الله وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أين أيها الإخوة في هذا الزمن من يختلف مع رجل ويقول اللهم اغفر له فإنه لا يعلم أو لا يدري؟ أين هذا؟ وهذا فعله الرسول عليه السلام حتى مع الكفار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه، أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به، اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجو أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا، فانتقم بعد ذلك أو اعفو وأحسن أو اترك، فكما ترين تدان، وكما تفعل مع عباده يفعل معك أو يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكرة هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وكلام نفيس جدا. الخامس الرحمة والشفقة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد به هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. السادس من أسباب علاج هذا الداء الفرقة والتنازع قبول الحق. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم وأهل السنن على النسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السابع الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة. قال تعالى: يا أيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرج البخاري وأبو داود واللفظ له عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص وواحد الرواه، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش سليمان بن مهران: فحدثني معاوية ابن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى له: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الثامن من علاج الفرقة والتنازع الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد الأخوة والمودة. ولقد ضرب السلف الصالح رحمه الله تعالى أمثلة رائعة في هذا الباب. ومن ذلك الأول، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن يونس الصدفي قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ والثاني، أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاء علي بن المديني راكبا على دابة، قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، يعني يرى الشهادة يعني لقوم من المؤمنين أو من الصحابة أنهم في الجنة عينا. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم، أو لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل. والحجة في ذلك حديث حاطب قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء وتجادلهم فهكذا قال الخطيب، فإن مسائل الأحكام من الصحابة، ولعل الصواب: وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى. انت كلامه رحمه الله. الثالث من أمثلة، ذكر الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال عن عبد الله بن عدي الحافظ قال: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق ابن راهوي، فكره أحمد أن يقال راهوي، وقال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. والمراد بهذه الأشياء مسائل الاجتهاد وليس مسائل الأصول. وهذه بعض المعاني أيها الإخوة في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاجتماع على الكتاب والسنة، وأن يبعد عنا الفرقة والتنازع والاختلاف، ونسأل الله أن يجمع بين قلوب السلفيين في كل مكان على الهدى والحق والنور. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عندنا نستمع إلى في الميكس لليه.
السلام عليكم. السلام. نعم يا أخي. عليكم السلام.
بارك الله فيك سيدنا وحمدكم الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك فيكم وفي علمكم.
آمين. بارك الله فيك.
أن يتقدمون لكم بجزيل الشكر صلى الله عليه وسلم على ذلك.
آمين.
وأن ينصركم
السنة. آمين. وإياك، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما، وأخليهم جميعا سلامات وتحيات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 42 بعد 400 والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة بعنوان التفرق والتنازع أسبابه وأضراره وطرق العلاج. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن ضرر الفرقة في الإسلام عظيم وخطرها جسيم، ولقد ابتلي بهذا الداء كثير من الناس فدأبوا على إحياء بذور الشقاق وغوائل الشرور بين المسلمين، يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون، ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسألوا العلماء الراسخين وارتبطوا بهم في فهم الكتاب والسنة لنجوا من ذلك بإذن الله. ولكن ومع الأسف أضحى الحال كما قيل، كل يرى رأيا وينصر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله دون تواني، ولأصبحوا بعد الخصام أحبة غيظ العدا ومذلة الشيطان. لقد حذر الله تعالى في كتابه من التفرق، وحذرناه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن ذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قراءة لورش والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم، وليس فرقوا دينهم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. إن الفرقة والتنازع يؤديان إلى تسلط الأعداء وذهاب القوة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم، وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليهم كثرة التفرق والفتن، كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. أيها الإخوة، إن الفرقة والتنازع من علامات أهل البدع، فاحذر يا أخي أن تكون متسما بهذه السيمة، الحرص على الفرقة والتنازع، فإن هذا من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الكتاب الاعتصام: الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا. أيها الإخوة الفضلاء، إن للفرقة والتنازع أسبابا منها. الأول الكبر، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخرج الجماعة عدا البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. الثاني من أسباب الفرقة اتباع الهوى، قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال سبحانه لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث من أسباب الفرقة والتنازع التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والشاهد منه قصة قوله عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، كما سبق في الحديث السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. يذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل البدعة أن هذا ليس من سمات أهل السنة. الرابع البغي والعدوان، قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الخامس من أسباب الفرقة عدم التثبت في الأقوال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا أي الإمام مسلم عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. السادس الوقوع في الذنوب والمعاصي من أسباب الفرقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال قتادة: فأهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن لعلاج الفرقة والتنازع وسائل، ومنها الإخلاص وصدق النية. ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المرء إذا ظهر الصواب على لسان مخالفه. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. الله المستعان، أين هذا الآن؟ ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه، ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله، لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين الثاني من علاج الفرقة الإنصاف مع المخالف ولو كان عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. وقوله هو أقرب للتقوى من باب هل فيكم أحد يعرف العربية جيدا؟ يا أخي شوقي، طيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هل فيكم أحد يعرف العربية جيدا؟ لا أسألك، هل أحد منكم درس العربية جيدا؟ نعم. طيب، قوله تعالى هو أقرب للتقوى، أقرب هنا هل تستعمل كأفعل التفضيل، يعني الذي لا يعدل يكون قريبا من التقوى، ولكن الذي يعدل أقرب منه، أم أنها ليست على بابها في هذا الموضع؟ عليكم السلام. سمعتم السؤال؟
نعم اسمع.
ولا سمعته بتزوغه؟
نعم
سمعتم السؤال ولا ما سمعت؟
هل في احد يعرف العربية جيدا صحيح؟
نعم، والذي بعده. طب الأول، هل فيكم أحد درس العربية؟ درسها جيدا. معكم الآن؟ طيب، قوله تعالى هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أفعل التفضيل هنا أقرب، هل هي على بابها أم ليس في الجانب الآخر شيء؟ هل أحد يجيب؟ طيب خلاص، لعلي. لماذا هذا فقط لا تسمعونه والباقي تسمعونه؟ طيب ماشي، عم عندي حركات مصريين بس حعدها لكم يعني، إلا من رحم الله. طيب، قوله تبارك وتعالى هو أقرب للتقوى، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه فائدة مهمة، هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل أو في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود أن الذي يعدل أقرب للتقوى، والذي لا يعدل قريب ولكنه ليس أقرب، وليس المقصود أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أن أهل النار في خير وفي حسن ولكنه أقل، لا. وكذلك قول بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن رسول الله فيه فظاظة أو غلظة، ولكن عمر أشد. فهمتم؟ واضح؟ طيب، الثالث من أسباب الفرقة إحسان الظن بأخيك، أو من علاج الفرقة عفوا، الثالث من علاج الفرقة إحسان الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الرابع الحلم والصبر. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلامة ابن القيم في التفسير القيم، وهذا كلام عظيم جدا، قال رحمه الله وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أين أيها الإخوة في هذا الزمن من يختلف مع رجل ويقول اللهم اغفر له فإنه لا يعلم أو لا يدري؟ أين هذا؟ وهذا فعله الرسول عليه السلام حتى مع الكفار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه، أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به، اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجو أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا، فانتقم بعد ذلك أو اعفو وأحسن أو اترك فكما ترين تدان، وكما تفعل مع عباده يفعل معك أو يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكرة هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وكلام نفيس جدا. الخامس الرحمة والشفقة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد به هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. السادس من أسباب علاج هذا الداء الفرقة والتنازع قبول الحق. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم وأهل السنن على النسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السابع الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة. قال تعالى: يا أيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرج البخاري وأبو داود واللفظ له عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص وواحد الرواه، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش سليمان بن مهران: فحدثني معاوية ابن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى له: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن المصلحة ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الثامن من علاج الفرقة والتنازع الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد الأخوة والمودة. ولقد ضرب السلف الصالح رحمه الله تعالى أمثلة رائعة في هذا الباب. ومن ذلك الأول ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن يونس الصدفي قال: ما رأيت عقلا من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ والثاني أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد ابن حنبل وجاء علي بن المديني راكبا على دابة، قال فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، يعني يرى الشهادة يعني لقوم من المؤمنين أو من الصحابة أنهم في الجنة عينا. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم، أو لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل. والحجة في ذلك حديث حاطب قال أبو عمر كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء وتجادلهم فهكذا قال الخطيب، فإن مسائل الأحكام من الصحابة، ولعل الصواب وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى. انت كلامه رحمه الله. الثالث من أمثلة ذكر الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال عن عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق ابن راهوي، فكره أحمد أن يقال راهوي وقال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وقال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. والمراد بهذه الأشياء مسائل الاجتهاد وليس مسائل الأصول. وهذه بعض المعاني أيها الإخوة في هذا الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاجتماع على الكتاب والسنة وأن يبعد عنا الفرقة والتنازع والاختلاف، ونسأل الله أن يجمع بين قلوب السلفيين في كل مكان على الهدى والحق والنور. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عندنا نستمع إلى في الميكس للنهاية.
عليكم السلام. نعم يا أخي. عليكم السلام.
بارك الله فيك شيخنا وحفظكم الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك فيكم وفي علمكم.
آمين. بارك الله فيك. بارك الله.
أن يتقدمون لكم بجزيل الشكر الله عز وجل أن يجعل ذلك
آمين.
وأن ينصركم
السنة. آمين. وإياك ونسأل الله أجمعنا وإياكم على الحق دائما، وأخليهم جميعا سلامات وتحيات. السلام عليكم.